أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى بعض فروع الإكراه، ومنها ما لو أكره شخص على أحد أمرين فاختار أحدهما وجاء به، بحيث لو خلي ونفسه لما جاء بأي منهما، إنما كان الدافع والباعث له على اختيار أحدهما وقوع الإكراه في حقه، وذلك من جهة عدم قدرته بسبب الإكراه على التخلف عنهما معا. ومن الوضوح بمكان في هذه الحالة أن الإنسان مكره على الجامع، ويمكن فرض البحث في الجامع الحقيقي كما يمكن فرضه في الجامع الانتزاعي، إذ يمكن أن يكرهه على أحد أمرين متباينين لا جامع حقيقي بينهما، ويمكن أن يكرهه على الكلي الذي توجد له مصادق عديدة، ويكون الإكراه على صرف الوجود فيختار تحقيق الجامع والكلي في فرد من أفراده. ومن الوضوح بمكان هنا أن الإكراه على الجامع ليس إكراها على الخصوصيات، وإن كان الفرد المأتي به لا يمكن الإتيان به عاريا عن مشخصاته، ولا ينبغي خوض بحث كما يظهر من بعض المحققين في هذا الجانب، إذ هو من الوضوح بمكان، وسوف يظهر إن شاء الله أن هذا الأمر مما تترتب عليه الثمر. أولا، هل المكره على الجامع بأحد النحوين الآتي بالمستكره عليه وهو فرد الجامع في ضمن فرد بالخصوص يعد مختارا أم مكرها؟ ليترتب على ذلك صحة المعاملة من بطلانها. وقد شهد الشيخ في المقام بارتباك كلمات جماعة من المحققين، يظهر منهم أن من أكره على طلاق إحدى زوجتيه فاختار إحداهما لتكون هي المطلقة فأفتوا بوقوعه بحجة أنه مختار في الخصوصية. ثم قوى رضوان الله عليه وبحق أن الكلام حيث إنه في من لا يريد طلاق أي منهما، إنما أقدم على طلاق فلانة بخصوصها من جهة إكراهه على الجامع فيما بينها وبين نظيرتها، ولولا ذلك لما أقدم، فهذا يعد عرفا وعقلائيا مستكره على العمل. وعلى هذا الأساس فلا بد من القول بالبطلان في المقال. والإنصاف أن الحق هو ما أفاده الشيخ على الله مقامه الشريف، من أن تحقق الماهية في الخارج قد وقع مستكرها عليه، وحينئذ يكون مشمولا للأدلة الرافعة أو مختلا على الأصح فيه شرط الرضا والاختيار المتقدم بحثه. نعم، حيث إنه قد اتضح. ثم يقول الشيخ: لولا هذا لما وقع إكراه في الخارج، إذ في كثير من الحالات يكون الإكراه عاريا عن المشخصات، بل في جميع الحالات إذا ما أخذنا مشخصات الزمان والمكان. لولا الشاذ النادر، مش بس المشخصات الفردية الذاتية أو اللازمة للشخص المستكرم عليه، ما أوجب إشكالا من السيد الخوئي، وأزعم أن إشكاله رضوان الله تعالى عليه خارج عن مراد الشيخ، ولا داعي للإطالة. المهم في هذا الجانب أن الإكراه على الجامع لا يرفع حكم الاستكراه فيما لو اختار تشخصه في ضمن فرد بخصوصه من الفردين المستكره عليهما، على جامعهما، على أحدهما بتوسط الجامع. لكن أما وإنه قد اتضح أن الخصوصية غير دخيلة في الاستكراه، فمن هنا يترتب على الأمر ثمرة مفادها، أنه لو كانت الخصوصية في أحدهما محرمة من غير جهة الاستكراه، مثلا، فإن الاستكراه على أحدهما ولو كان الاستكراه المبيح للمحظورات لا يحلل المحرم بحجة أنه أحد فردي المستكره عليه، ذلك أن المستكره على الجامع بين الحلال والحرام لا يصدق معه أنه مستكره على الحرام بخصوصه، لكي يكون أو تكون حرمته مرتفعة بالاستكراه كما لا يخفى. فمن استكره على القيام بإحدى معاملتين إحداهما محللة والأخرى محرمة، بيع الماء أو بيع الخمر مثلا، فأقدم على بيع الخمر فلا شك ولا ريب في أنه يكون مأثوما وعاصيا للتكليف من جهة تصديه لبيع الخمر، ذلك أنه لم يستقره على خصوصية بيع الخمر، والاستكراه على الجامع بين الحلال والحرام ليس استكراهاً على الحرام، مثل الإكراه على الجامع بين المقدور أو التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. مقدوره هنا نقول نظيره في المقام. وكذا الكلام، ولا داعي للصور، الصور قد تكثر يا إخوان، لمن استكره على فعلين محرمين من صرخ المعاملات أو التكليفية، كلهم بحسبه في الاستكراه، وكان أحدهما شديدا في حرمته والآخر أقل شدة فيها، كما لو كان أحدهما قتل نفس محترمة بناء على جريان حكم الاستكراه في القتل أيضا كما هو مقالة بعض المحققين، أو استكره على شرب الخمر أو الماء النجس. فمن الوضوح بمكان أن هذا لا يبيح له أن يرتكب الأشد والأغلب حرمة لمجرد أنه مستكره على الجامع بين الحرامين، لأن الاستكراه على الجامع ليس استكراها على الخصوصية، وإنما جاءت غلظة التحريم من جهة الخصوصية هنا، فهو مختار في الخصوصية. وكذا من استكره على أمرين وكان الاستكراه على أحدهما استكراها بحق بناء على ما هو الصحيح من عدم جريان حكم الإكراه في الإكراه بحق، فاختار حينئذ ما يكون مستكرها عليه بالباطل، فهنا لا يعد هذا الإنسان مكرها عليه كما لا يخفى، إذ كان يمكنه الإتيان بالمعاملة في ضمن ما استكره عليه بحق. إلى ما هنالك من صور لا داعي لتعدادها، وقد أنهاها السيد الخوئي إلى خمسة، وهي لا تنتهي إلى خمسة، إلى أكثر من خمسة فيما لو أردنا تفصيلها. المهم في المقام هو بيان الميزان في القضية. الميزان في المسألة واضح، وهو أن من استكره على الجامع لم يستكره على الخصوصية، هذا واحد. يترتب على هذا الأمر أن اختيار الخصوصية في غير ملاحظة الجهات الخارجة عن مقام البحث التي لاحظناها قبل قليل
مثل الحرمة من الخارج،
الاختيار في الخصوصية لا يصير العاقد مختارا في الإقدام، والقول بأنه طيب النفس في الخصوصية كما ورد في بعض الكلمات لأنه اختارها بملء إرادته بالمقايسة بينها وبين الثانية، فيهما لا يخفى، إذ طيب النفس في طول الاستكراه في المقام وليس في عرضه أو بمعزل عنه، لأنك لو سألته والحال هذا لما طلقت هندا للأخرى، فإنه وإن أجابك بأن محبته أو علاقته بالأخرى أكثر، لكنه يجيبك في الآن أنه لولا الإكراه لما طلق هندا أيضا، طبعا هو واضح. وعلى هذا الأساس فإن الاختيار في الخصوصية في طول الاستكراه ليس نافيا للإكراه، فلا يكون ملغيا لحكمه، ولكنه في نفس الوقت لا يكون له تأثير على الجهات الأخرى للبحث، فيما لو كانت الخصوصية محكومة بحكم خاص سلبا أو إيجابا بالقياس إلى الاستكراه. هذا زمام البحث. بعد هذا الصور ببابنا صور كثيرة وكثيرة جدا، وواضح أن موازين الحكم الشرعي في الوضعيات والتكليفيات تبقى هي الحاكمة من غير جهة الاستكراه في كل مورد بحسبه. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي بوجه التشكيك في عدم صحة الطلاق في المثال الذي أثير من قبل العلامة وبعض المحققين في المقال. وعكس القضية، ما لو استكره المكره أحد شخصين على فعل بعينه أو أكثر،
مو مهم، أو أكثر من صيغة بندخل بالفرع السابق، يمكن تصور ما إلى معنى نجعل هذا فرع ونجعل فرع ثالث، مهم أزمة البحث
تكون واضحة، بحيث قال أحدكما فل يطلق زوجته وإلا قتلته، أو أحدكما فليبع الشيء الفلاني وإلا قتلته،
قد يكون متعلق في كل بحسبه، وقد يكون متعلق واحد استكراههما
عليه على سبيل البدل.
فهنا إذا أقدم أحد الشخصين على الفعل مختارا،
هو اختار أن يكون الذي يحقق ما استكره عليه هو وصاحبه، فهنا بحسب الفرض أنه لا يقدم عن طيب نفسه، لأننا قلنا من بداية البحث أن من كان اقتران الاستكراه بفعله ليس هو الباعث على الفعل، وإنما تصادف اقترانه به، لا هو المقتضي ولا متمم المقتضي،
فلا إشكال ولا ريب في أنه خارج عن محل البحث. فلو استكرهني شخص على طلاق زوجتي وأنا بملء إرادتي كنت أريد طلاقها أصلا،
ووافق شنو انطلق،
فلا شك ولا ريب في أن هذا خارج عن المستكره وإن كان في الظاهر استكره.
فلا ينبغي زج
هذه الأمور في البحث كما زجت في بعض الكلمات، لأنه خروج عن محل البحث.
فيبقى الكلام حينئذ في أن هذا الذي أقدم إذا كان الباعث للإقدام له على الفعل هو الخوف الحاصل من الاستكراه، وكان إنما أقدم لأنه رأى أن الآخر لا يريد الإقدام أو ينتظر إقدامه أو شك في هذا، ولكن الباعث والمحرك هو الاستكراه،
فلا شك ولا ريب في أنه يعد مستكرها، ولا يصغى إلى ما يقال في المقام من أنه قد اختار الإقدام على الفاعل،
إذ الإكراه كان على الجامع بينهما، وهو المحقق للفرد باختياره،
وهذا كاف في صدور الفعل منه عن اختيار،
قد اطلع من بداية هذه الأبحاث وما انتهينا إليه بالأمس إلى أن الملاك الحقيقي في الاستكراه هو أن يكون الباعث للفعل هو خوف المكره أو خوف ما استكره عليه من قبل المكره أو خوف غائلة التخلف عما استكره عليه. وعلى هذا الأساس فإذا نظرنا إلى هذا الشخص فنقول لا يخلو أمره، إما أنه أقدم عن طيب نفس حتى لو لم يستكره وهذا خروج عن محل البحث، وإما أن الذي ألجأه إلى هذا ضعف نفسه مقابل قوة نفس الثاني فانتظره حتى هو يقتل لكي لا يكون هو الذي يقتل. فنقول إن مثل هذا لا شك ولا ريب أنه لا يخرجه عن كونه مستكرها على الفعل، ويكون بإقدامه غير مختار طيب النفس راض بما أقدم عليه، وهذا هو الملاك في اختلال الشرطية. وإذا قلنا بالمانعية هذا هو الملاك في تحقق المانعية.
الذي يظهر لي يا إخوان أن جملة من الإرباك الحاصل في هذه الأبحاث هو عدم حسم فكرة أن الاختيار والرضا شرط أم أن الاستكراه مانع، فنظروا في خصوصية عنوان المستكره
الواردة في الأدلة وفي بعض الأدلة كحديث الرافع وطلاق المكره، وحاولوا أن يقولوا بأنه هنا يصبح مثلا أشبه بالشبهة المصداقية للمستكره، في جهة استكراه وجهة اختيار، مع أن الملاك والزمام هو اختلال الرضا والاختيار، بمعنى أن لا يكون إقدامه بتحميل من الغير. فإذا حسبنا هذا عقلائيا وجعلنا الأدلة تشير إلى ما هو المرتكز عقلائيا في المقام، وأن المقام من قبيل اختلال الشرط لا تحقق المانع، فإن الأمر سوف يكون أوضح بكثير، وهو ما اتضح في مدرسة الشيخ الأنصاري في تقليه، وكل من تلاه أو معظم من تلاه من العلماء والمحققين، وإن لم يصرحوا بهذا الفرق بشكل واضح.
إذا مانع يعني مستفاد من هذه الأدلة، فيابد من تحقق عنوان المستكرة، فيدور الأمر مدار تحقق هذا العنوان، لأن يعد القضية مربوطة بالاتخاذ العقلائي في مقامنا هنا، يعني كلام مش مطلق.
جيد. الفرع الآخر هو ما لو استكره على فعل فضم إليه غيره. استكره على بيع كتابه فباع مكتبته.
ها؟
أو استكره على بيع قطعة من الأرض وكان له مصلحة في بيع القطعة الأخرى معها،
فباع القطعتين، أو استكره على طلاق إحدى زوجتين
فحتى لا يزعج خاطرهما أو خاطر إحداهما أكثر من الأخرى طلقت الاثنين. جيد. هنا أولا أقول البحث من جهة الاستكراه مش من جهة أخرى، يعني مش من جهة أن الصيغة تحتمل أو لا تحتمل بناء على توقيفية الصيغة كما في الطلاق لنفترض كما هو المشهور والمعروف. فلو قال زوجتي فلانة وفلانة طالقتان مثلا، وقلنا هذه الصيغة مش قابلة أن تكون صحيحة في إحداهما وباطلة في الأخرى بناء على صحة إنشاء طلاق الزوجتين بصيغة واحدة بصيغة المجنة، كما لا يبعد هذا يبحث في فقه الطلاق مش هنا. من غير الجهة نبحث من جهة ثبوتية، ثبوتا واضح يا أخوان أن من أقدم على ما استكره عليه بسبب الاستكراه فعقده باطل وإيقاعه كذلك، وأما ما ضمه إليه لمصلحة كما لو استكره على بيع أحد مصراعي الباب فباع المصراعين، هلك الثاني ما ينفع بربع القيمة ما حد يأخذه. ها؟ فحينئذ أو أن العقار بعد لا يصبح مرغوبا لأنه صغير مثلا، القسم الثاني 500 متر الثانية مثلا، فأقدم على بيع الاثنين، لا شك ولا ريب هنا في أن ما استكره عليه محكوم بالإكراه، وما لم يستكره عليه خارج عن ما استكره عليه، ومجرد أنه يتضرر إن لم يبع أو تقل مصلحته ونفعه المجتلبة بالبيع فلا يكفي لتحقق عنوان الإكراه بالنسبة للضميمة.
مش محدد هي الضميمة،
مو مشكلة،
مش محدد لكنهما يقول
مو مشكلة الآن. هذا فرع جديد، هذا فرع جديد. لا هو أكرهني على هذا فبعت هذا معه.
لا هذا بعين
مرة أخرى، إذا استكرهني على بيع إحدى القطعتين فأقدمت على بيعهما معا، فهنا ثبوتا يصح بيع إحداهما ويبطل بيع الأخرى. غاية الأمر أننا في مقام تشخيص الصحيح من الباطل الذي لا تعين له حتى في الواقع، لا بد من طريق وسبيل. إن قلنا فمن حيث الشرائط الواقعية نقول في إحداهما صحيح البيع وفي الأخرى باطل، من حيث التشخيص إن قلنا فيما لا تعين واقعي له تجري القرعة، فليكن التشخيص بالقرعة بعد ذلك. وإذا قلنا بأنها لا تجري في المقام وأنه لا طريق إلى التشخيص في الظاهر، فينتهى في العادة إلى القول بالبطلان في الاثنين في مثل المقام ولو بحكم الحاكم. هذا بحث آخر.
عدم تعين صحته.
ليش بدنا نحكم بالصح؟ لا أي رضا يا شيخنا، هذا خروج عن محل البحث. إشكال هو الآن خروج عن محل البحث، هذا خروج عن محل البحث. أنا ببيع اثنينهم وإلا لولا استكراي على أحدهما لا أريد أن أبيع أصلا، لا أريد، واضح أصلا لا أريد بيع أيهما لولا الاستكراء أصلا. الثاني فيه شبهة استكراء، مو أنا الأول لا يعود مستكرا عليه. طبعا الشبهة ليست في محله كما لا يعني. ليش نبطل الثاني؟
اعتبار أن الثاني مسبب عن الأول.
أدري مسبب لكن لم يستكرا عليه، إنما باعه لدفع مضرة أو جلب منفعة
لصفقة واحدة
فليكن. هذا يلزم منه جهة أخرى طبعا الصفقة، خير إن شاء الله. إذا لزم تبعض الصفقة فله حله، هذا لا يفضي إلى البطلان من جهة الاستكراه. هذا اللي أنا كنت أنبه عليه، أنه ما ننظر للبحث من الجهات الأخرى. واللي الصيغة مثلا عند بعض الفقهاء أيضا لا تقبل أن ينشأ بها الصحيح والباطل معا مثلا، لأنه يصدق أن هذه الصيغة مستكرها عليه. بطلان العقد مو من جهة بطلان الصيغة، وسيأتي قريبا إن شاء الله في بحث المالك والعقد
يعني
بالدرس القادم إن شاء
الله.
نعم ما في مشكلة. جيد، بقي أننا أشرنا مرارا وتكرارا يا أخوان إلى مسألة الإكراه بحق وما بحثناها، وهي لا بحث دقيق وعميق فيها، بل يعتمد القول فيها على الأصول الموضوعية المتقدمة. إذ كان دليلنا على بطلان عقد المكره بمعنى عدم كوني علة تامة للنقل والانتقال وللالتزام العقدي الارتكاز العقلائي، الإجماع والارتكاز العقلائي والكتاب والسنة. أما الإجماع فمن الواضح جدا أنه لا يشمل المكره بحق، وأما الارتكاز العقلائي فلا شك ولا ريب في أن العقلاء إنما لا يرون العقد لازما على من أجراه مستكرها من جهة أنهم يرون للإنسان سلطة على أمواله وأفعاله، ولا يرون له هذه السلطنة فيما لو كان متخلفا عن الحق فاستكراه المستكر بحق قطعا. أي واحد منا يراجع ارتكازاته الآن لا شك ولا ريب في أنه يجد أنه عقلائيان الاستكراه بحق ليس محكوما بحكم الاستكراه بالباطل كما لا يعلم. لذلك عنوان الاستكراه ما هو ميزان الحكم يا أخي، هو من البداية قلت أنا. وأما على مستوى دليل الكتاب، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا فسرنا التجارة عن تراض يعني التجارة بحق، يعني ولكن كلوها بحق، من الواضح أن الاستكراء بحق كما قال سيد الإمام. نحن ما وافقنا على الكلام، قلنا ينقصه القرينة ويحتاج إلى الاستظهار، لكن ما وافقنا عليه في وقتها أن استثناء التجارة ليس في مقام الحصر، وأن التجارة عن تراض هي المصداق الأبرز للقضية. فإذا كان المصداق الأبرز فهي لا تؤسس لشيء على مستوى التجارة لا عن تراض، بل في حدود ما لو كان باطلا. ومن الواضح أنه لا يصدق في من استكره على البيع بحق أنه أقدم على عمله بالباطل كما لا يعلم، لا المستكره ولا العاقد استكراه كما لا يخفى، إذ كلاهما بحق. وأما على مستوى الروايات فمن الواضح جدا أنها امتنانية، والامتنان ليس على خصوص المستكره فقط، بل الامتنان على عموم الأمة، فحيث يتنافى الامتنانات أو لا يكون الشخص موردا للامتنان لتخلفه عن الحق فلا يكون الحديث حديث الرفع شاملا له. هذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان. نعم للسيد الخوئي بيان هنا، يقول لو أن الإكراه بحق كان باطلا لكان جعله لغويا، من باب أن الإكراه بحق لا يتحقق فائدته إلا إذا قلنا بصحة البيع. فلو قلنا ببطلان البيع لما كان هناك معنى لجعل الإكراه بحقه ولا داعي له بعدما تقدم. يعني سواء صح هذا الكلام أو لم يصح لا داعي له.
تعليق والتوصف جعل بصير لغوي. نحن نسأل السيد الخوي يترك فوتنا ويبعد سيد الخوي نقول أساسا يوجد جعل اسمه الاستكراه بحق؟ ما عندنا شيء اسمه جعل الاستكراه بحق.
على كل حال بل المقصود من هذا العنوان هو أن أدلة رافعية الكراهة أو اشتراطة الرضا وطيب النفس العقلائية أو التعبدية إن وجدت تعبدية في المقام لا تشمل المستكره بحق أو المستكره بحق. هذا تمام الكلام إلى هنا. بقي البحث غدا إن شاء الله في الإكراه بين المالك والعاقل. هذا يحتاج إلى شيء من الكلام باختصار يعني إن شاء الله. الحمد لله صلى الله على محمد.